والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في بيان اعتقاد الطائفة النازية المنصورة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم أهل الحديث والأثر، وأنهم وسط بين فرق الاتباع المختلفة والمخالفة للكتاب والسنة، وهم وسط بين في باب أسماء الدين والإيمان بين المعتزلة والخوارج والمرجئة. مرجئة الجهمية وغيرهم، وذلك أن المرجئة كما مضى معنا مذهبهم اعتقادهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهو مذهب غبي خالف بنصوص الكتاب والسنة. بينما المعتزلة والخوارج على الضد من ذلك، يكفرون بالمعاصي ويحكمون على أهل الكبائر من أهل التوحيد للخلود في النار إذا مات صاحب الكبيرة، حكموا عليه بالخلود في النار واجتمعوا على هذا الحكم المعتزلة والخوارج. وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبيرة، فالمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين على قاعدتهم، لا هو بالمؤمن ولا الكافر، والخوارج حكموا عليه بالكفر وأنه كافر حلال الدم والمال والحق. وهؤلاء جميعا المعتزلة والخوارج خالفوا نصوص الكتاب والسنة. وتحجروا واسعا، والله تبارك وتعالى ذكر الشفاعة وأن الله يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يشفع ملائكته الكرام والرسل العظام والمؤمنين من الأنام، يشفعهم في من دخلوا النار من عصاة الموحدين. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو يشفع فيهم. وحديث الشفاعة ثابت، يقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع الرسل والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار قد انتعشوا وصاروا حمما، فيلقيهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الشيب، ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وأنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة، وقرروا بعقولهم السقيمة أنه من دخل النار لا يخرج منها، واستندوا إلى عمومات من القرآن الكريم فسروها بأهوائهم على أن العاصي لا حظ له في الجنة ولا خروج له من النار، بقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فعمموا المعصية وجعلوا عصاة الموحدين أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، جعلوهم مع أهل النار الذين هم أهلها. وأما أهل السنة والجماعة في هذا الباب أحكام الدين والإيمان، فإن أصحاب الإيمان فيه منهم صاحب الإيمان الكامل ومنهم صاحب الإيمان الناقص، وكمال الإيمان وزياداته بكثرة الطاعات وترك المعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكر الله صفات أهل الإيمان الكمل في آيات متعددات، منها قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة: الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون. فأولئك أهل الإيمان الكامل. وذكرهم في قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وغير هذه الآيات في هذا المعنى كثير تدل على أن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، كاملا عند قوم بفعل الطاعات وترك المعاصي، وناقصا عند آخرين بفعل المعاصي والتكثير في الطاعات. وكونه يزيد، كون الإيمان يزيد ويعلو، الأدلة عليه من الكتاب والسنة، فقول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وغيرها من الآيات كثير. والدليل على نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجري الزاني حين يجري وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. إذن فهم يقولون أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي وهو على الإيمان، يقولون إنه فاسق بكبيرته، مؤمن بما معه من الإيمان، أو يقولون صاحب إيمان ناقص، فلم يخرجوه كما فعلت الخوارج والمعتزلة لم يخرجوه من دائرة الإسلام والإيمان، ولم يحكموا له بالإيمان الكامل كما فعلت المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. الإيمان كامل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لأن أصحاب المعاصي الكبائر وهم من أهل الإيمان يقال فيهم أنهم ناقصوا الإيمان، أو قالوا في الواحد منهم فاسق بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان. وفي حديث الشفاعة يقول الله يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل للإيمان. فبطل قول الخوارج والمعتزلة الذين حكموا عليه بالظهور وهو من أهل التوحيد.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
نعم، وأهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم وسط بين أصحاب ضلالتين، الخوارج الروافض
بين الروافض والخوارج
بين الروافض والخوارج، لأن الخوارج غلوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا بعضهم، كفروا عليا رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينصر أهل الحق، فأعان الله عليهم وقتلهم أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد علي بن أبي طالب، ومن رجع منه إلى الحق قبل منه رجوعا. لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى الخوارج قبل المعركة وناظرهم وسألهم ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب، فذكروا حججا واهية، قالوا إنه قاتل ولم يسب، يعنون في وقعة الجمل والصفين، وثانيا إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، وثالثا حكم الرجال، ففند حججه ابن عباس رضي الله عنهما من القرآن الكريم. فأما الأتباع فرجع منهم كثير، قيل 4000 وقيل أقل وقيل أكثر، اقتنعوا. وأما المتبوعون الذين هم قادة الشر فإنهم أبوا أن يسمعوا من ابن عباس شيئا، وبرزوا للقتال، وكان شعارهم الرواح الرواح يعني إلى الجنة، حكموا لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة لأنهم يقاتلون ليكون الحكم لله، يقولون إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال، يقصدون شأن الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري. إلا أنهم لم يتعرضوا لخلافة الخلفاء الثلاثة، الشيخين أبي بكر وعمر، أما عثمان فخرجوا عنه، وأولئك أول الخوارج. فهذا مذهبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم جفوا وحكموا بالكفر على علي رضي الله عنه ومن معه وقاتلوهم. بينما الروافض غلوا في حب علي وأهل البيت لدعمهم حتى رفعوهم فوق منازلهم، فكان منهم المؤلهة، أي من اعتقدوا أن علي بن أبي طالب إله، وهؤلاء قصتهم مشهورة. خد لهم أخاديد، أنكر عليهم فأبوا، فخد لهم أخاديد وأوقد فيها وأمر أن توقد فيها النيران، فقذفهم فيها فأحرقهم. فقال من بقي منهم: الآن تأكدنا بأنك إله، لأنه لا يعذب بالنار إلا إله، يعني ازدادوا طغيانا إلى طغيان. ومنهم قسم الشابة، أي الذين يتقربون إلى الله بسبب الشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك بسبب بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم بأنهم نافقوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعاونوا على الإثم والعدوان، فجعلوا الخلافة لأبي بكر وتركوا الوطن علي بن أبي طالب. هذه طائفة كبيرة ثم السابة. وبالنظر إلى فعلهم هذا نجده تكذيبا للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم فيه الثناء والمدح والنعوت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل نعت جميل وكل وقت حسن، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، منحهم رضا. ومن رضي الله عز وجل عنه فهو من أهل الإيمان الكامل. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة، ثناء عليهم حاضر. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه شهادة نصوص الكتاب والسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى الروافض السابة وبدأوا بشتم خيرهم أبي بكر وعمر، وتقربوا إلى الله بسببهم، وسب حفصة وسب عائشة وأبي هريرة، ولم يسلم منهم إلا عدد قليل كالمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري. يعدون على أصابع الكف. أما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الشيخان فإنهم عندهم لا خير فيهم، وإنما قوم نافقوا وتعاونوا على الإثم والعدوان، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وقسم ثالث سمى المفضلة من الشيعة المفضلة، أي يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على الخلفاء الثلاثة، ولكنهم لا يسبون الخلفاء الثلاثة ولا يحكمون ببطلان خلافتهم بخلاف الرافضة الجادة، لأنهم لا يعتبرونهم خلفاء شرعيين وإنما يعتبرونهم ظلمة. لا يسبون ويرون بأن الخلافة صحيحة على قاعدة عندهم، جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، فالمفضول عندهم أبو بكر وعمر وعثمان والفاضل علي، إلا أن الولاية والخلافة عندهم صحيحة، فهم أخف شر ممن تكذب. هؤلاء من الفرد الثنتين والسبعين إلا من غلا منهم فوافق السابقة، وهم فرد هالكة، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات وغيرها مما يتعلق بشأن الاعتقاد، إلا أنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام. وهدى الله أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا أن حبهم فرض، فرضه الله تبارك وتعالى في آيات محكمات وفي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، السابقين منهم ومن جاء بعدهم من بعد الفتح، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة رآه وآمن به فهو من أصحاب رسول الله، له من الفضل وله من القدر في شريعة الإسلام ما لم يكن لغيره. ونزلوهم في منازلهم في الفضل والخصائص كما هو مدون في نصوص الكتاب والسنة، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ويليه عمر، ويليهما عثمان، ويليهم علي رضي الله عنهم جميعا، وبعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الهدى ومن أهل العلم النافع والعمل الصالح، حملة الشريعة وأهل الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، وأهل الصبر والمصابرة كما أمرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهو أمر لجميع الأمة المسلمة، ويدخلون فيه دخولا أوليا، ويعترفون لهم بالفضل، لأن كل علم وصل إلى أهل الأرض فهو بواسطة أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم لا نقلوا للأمة وحملوا لهم ما به حياتهم إن أخذوا به، وبه نجاتهم من عذاب الله عز وجل، وبه فوزهم وسعادتهم بالجنة في جوار الله دار الكرامة ودار النعيم، فنالوا رضا الرب الرحيم وتمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل العلم النافع الذي حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحبونه حبا عظيما كمحبتهم لأنفسهم؟ إنهم أشدوا جميلا يكافئهم الله عليه. وهكذا كل من حمل علما للأمة شرعيا ونشره فيهم ودعاهم إليه ليعتصموا به ويعيشوا في ظله، فله من الأجر الشيء الذي لا يقدره الإنسان، ولكن الله هو الذي يقدره، لأن ناشر العلم تأتى للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تبليغه للعلم، وتأتى بالصحابة الكرام الذين بذلوا جهودهم في نقل العلم وحفظه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وبلغوه من بعده، فصار ميراثا يرثه اللاحق عن السابق، ونعم الميراث، فهو الميراث الحق. ورضي الله عن عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة، خرج يوما إلى السوق والناس في بيعهم وشرائهم، فنادى فيهم وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وماذا؟ قال: ميراث رسول الله يقسم وأنتم هاهنا. قالوا: وإن؟ قال: في المسجد. فهرعوا إلى المسجد فرأوا حلقات العلم، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا يقسم. قال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه، وقوما يتداخرون الحلال والحرام، وقوما يذكرون الله. قال: فذاك ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله هم أول من نقل هذا الميراث الثمين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وورثه أئمة العلم من التابعين، وهكذا في الأمة إلى يوم القيامة. كما يعتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حصل بينهم لأنهم ليسوا معصومين، لا يعتقدون فيهم العصمة، ولكن ما وقعوا فيه من الخلاف فالأمر فيهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه. فكل ما كان من خطأ فهو مغمور في بحور حسناته. هذه العبارة تقال في حقهم وحق أتباعهم، ولا تقال في حق أهل البدع والضلال، لا يقال في حق أهل البدع والضلال والتلبيس على الناس في مخالفة السنن، فيقال: إنما أخطأ فيه. يكون قليل في بحور حسناته، بل أهل البدع أهل شر ونواياهم سيئة، وابتداؤهم اعتراض على دين الإسلام وعلى رسول الإسلام، وهذا من لازم أفعال أهل البدع، من اللازم. أما هم لا يستطيعون أن يقولوا إننا نريد أن نكمل الإسلام ونضيف إليه ما يكمله، لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، لأن أقل الناس علما سيقول لهم كذبتم، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا. هذا نصوص حق ومعانيها واضحة، لأن أهل البدع أهل ظلم وأهل فساد في الأرض، ويختلف الأضرار الناجمة عنهم باختلاف بدعهم التي وقعوا فيها وسنوها. إذن أهل السنة والجماعة يسكتون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخوضون فيه، ولا يحكمون عقولهم فيما جرى، لا في الخلاف بين علي ومعاوية، ولا في قضية وضعة الجمل وصفين، ولا في أي شيء من الخلافات، لا يحكمون عقولهم، وإنما يسكتون عما شجر بينهم ويترضون عليهم ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة، ويرون بأن كل من جاء بعدهم فإنه لا يستطيع أن ينال ما نالوه من الفضل والجزاء على العمل لما قدموا من صالح العمل ومن خير أعمالهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن من ألف في كتب العقائد بين موقف السلف الصالح والطائفة الناجية المنظورة الذين جاءوا بعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين موقفهم منه، وهو موقف يرضي الله عز وجل والصالحين من عباد الله، وبين موقف الروافض الذين شتموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظلموهم بأقوالهم الباطلة الفاسدة، وبين كذلك صنيع الخوارج ومعاملتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال والحكم بالكفر على بعضهم. فالحمد لله على وضوح الحق وعلى وضوح مذهب أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العلم والعمل، إذ أنهم يستندون إلى نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، فهم العلماء المتقدمين منهم والمعاصرين والسابقين واللاحقين. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وإجمع عليه السلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه دائم على خلقه.
نعم، هذه قاعدة عامة، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن الكتاب والسنة وحيان كريمان من الله تبارك وتعالى، سواء ذلك فيما يتعلق بعقيدة التوحيد وهي أهم أبواب العلم، أو فيما يتعلق بالشريعة والتكاليف أو المعاملات وغير ذلك من فرائض الإسلام وواجباته وحدوده وفضائله ومحاسنه، كل ما أخبر الله به في الكتاب والسنة فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون به على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة تتناول كل ما جاء به الوحيان من كتاب مسلم. ومن جملة ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، ومنها صفة العلو وصفة الاستواء على الأرض، يثبتها أهل السنة والجماعة حقيقة كما على ما يليق بعظمة الله وجلاله، لا يشبهون ولا يحرفون ولا يؤولون تأويلا فاسدا ولا يعطلون، بل يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، كما قال في محكم آياته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء حقيقة، ومن فسره بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة ونحو ذلك فقد جانب الحق والصواب وأخطأ في تفسيره، بل التفسير الحق للاستواء هو الاستواء حقيقة، أي استوى الله بذاته فوق عرشه الذي خلقه وجعله سقف مخلوقاته استواء يليق بجلاله وعظمه عظمته، لا تشبيه أي بالمخلوقات ولا تأويل فاسد ولا تحريف لللفظ ولا المعنى ولا تعبير. وهكذا صفة العلو الثالثة لنصوص الكتاب والسنة، فكم ورد في القرآن من إثبات علو الله بذاته وعلوه علو الشأن والعظمة وعلو القهر والغلبة، فالله له أنواع العلو جميعا. وأهل البدع ما خالفوا في علو القهر والغلبة والعظمة والشأن، وإنما خالفوا في علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، فوقعوا في الخطأ. وما آمنوا حقيقة بعظمة الله
عليكم. كثير من الأسئلة ترغب في التعريف عن طائفتين الفرورية والجبرية، وما كانت ذلك؟ الفرورية والجبرية،
الفرورية نسبة إلى حرورة موضع وبالكوفة اجتمع فيه الخوارج فسموا بهذا الاسم نسبة إلى هذا الموضع الذي اجتمعوا فيه، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وكان خروجهم في عصره في وقت علي بن أبي طالب وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى خروجهم وأنهم شر من تحت أديب السماء كما في قصة ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكسب الغنائم أعدل أعدل يا محمد أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال أحد الصحابة دعني أضرب حنطة. قال لا إنه يخرج من ضئر هذا أقوام تحفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. يعني الخوارج مرقوا من الدين كالسهم من الرمية وما عاد إليه أكثرهم لا سيما المتبوعون. وكل من سلك مسلكهم في تكفير العلماء بل وتكفير المسلمين ومصاولة حكام المسلمين ومحاسبتهم على المعاصي للخروج عليهم فهو تابع لأولئك الأشرار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم شر من تحت أديم السماء هم شر الخلق والخليفة. وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وما ذلك إلا لعظم جرمهم وكثرة فسادهم في الأرض فهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهذه نصوص ثابتة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا الخوارج بأعمالهم في كل زمان ومكان وما صنيع أهل التفجير وأهل الاغتيالات في عصرنا الحاضر عن الأذهان ببعيد فهم خوارج وزيادة لأنهم خرجوا على حكام المسلمين وكفروا المسلمين وقتلوهم وقتلوا من عصم الإسلام دمه وأسلفوا الأموال وزادوا فقتلوا أنفسهم وهذا من الضلال والخروج الذي يستنكره كل مسلم ومسلمة واستنكره حتى الأعداء وفتحوا بابا للأعداء لأعداء الإسلام فتحوا بابا لاتهامهم للإسلام بأنه دين إرهاب والإسلام هو دين الأمن والأمان ودين الرحمة والهدى والنور لا إرهاب فيه لمن لا يستحق الإرهاب أبدا وإنما الإرهاب يكون شرعيا إذا التقى جيش الدولة الإسلامية بجيش الكفر المعتدين في معركة شرعية يعقد لواءها والي مسلم ويدعو للجهاد وبأسلوب المجاهدين عندئذ يشرع إرهاب الكفار كما قال الله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لم تعلموه وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي كلام لكن بشروط الجهاد وضوابطه وانتفاء موانعه لا الجهاد الذي يفعله الخوارج بإيذاء المسلمين ومحاولة تفريق كلمة المسلمين وترويع الآمنين وما إلى ذلك مما حصل في جمع الخوارج في عهد الصحابة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون، لأنه لم ينقطع ورثتهم. وقد قال علي رضي الله عنه إنهم في أرحام النساء وأقلاب الرجال حتى يخرج آخرهم مع الدجال، يعني يكونون من جلود الدجال والعياذ بالله. أما المرجئة بعد الخوارج المرجئة فقد تكرر الكلام عن الجبرية كذلك مضى الحديث عن الجبرية، لأنهم هم الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله، أي العاصي مجبور على المعصية، وأن الفعل الذي يفعله المخلف نسبته إليه مجازا لا حقيقة، والفاعل عندهم في الحقيقة هو الله، ويعللون ويجللون فيقولون إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد أراد من العاصي فعل المعصية، فما قيمة إرادة العاصي بالنسبة إلى إرادة الله تبارك وتعالى؟ ويرفعون اللوم عن العاصي، يرفعون اللوم عن العاصي، عن الكافر، عن الظالم، عن الفاسق، يعني هذا لازم من لازم قوله رفع اللوم عن العصاة، وهذا مذهب من المذاهب الرديئة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المكلفين ورتب فيهم العقول وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، ورتب على الطاعة رضا والجنة، ورتب على المعصية غضبه وسخطه والنار، وأعطى العبد إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته، فمن فعل الخير برحمة الله وفضله فعل وبكشفه، أن الله أمر بالعمل وقل اعملوا، والرسول أمر بالعمل قال اعملوا فكل من يسر لما خلق له، وأثبت الله للمكلفين العمل خيرا وشرا، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي يرى ثواب الخير ويرى ثواب الشر. فبطل قول الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور وأن مثله كمثل الشجرة التي تفرقها الرياح بدون اختيار، ومثله كمثل الهاوي من أعلى إلى أسفل ليس له متشبث وليس له قدرة في سلامة نفسه، وهذه أمثلة وأكيسة كلها باطلة، أن نصوص الكتاب والسنة وفطر المسلمين كلها شاهدة أن من جوزي على عمل السيئات أنه لا ظلم عليه، بل هو الذي ظلم نفسه، ومن أكرمه الله بفعل الصالحات وأثابه فذلك هو فضل الله ورحمته، والله حكم عدل لا يسوي بين أهل الإسلام والإيمان والإحسان بالجزاء وبين أهل الكسوف والطغيان والعصيان، كما قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم قبلة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صلى الله عليه وسلم.
يقول ما رأيك طبيعتكم فينا يضعون الكتب أو تجيانا يحجزون بها المكان
أجبت
على الكتب
يجب أن تحترم كتب الحج، لا ترمى في على الأرض ويمر عليه هذا يجوز الكتاب، يجب أن تحترم كتب الحج والأوراق.
Thank you.